رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف تدعو إلى؟ الدعوة إلى الإسلام كتاب غزير الفائدة، وهو بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية. مؤلفه السير توماس أرنولد، أستاذ سابق في جامعة لندن، وهو من وفيات 1930 للميلاد، متقن لمعظم اللغات الأوروبية بالإضافة إلى العربية والفارسية. له عشرات المؤلفات ذات القيمة العلمية العالية في التاريخ والثقافة والفن الإسلامي. كتابه الدعوة إلى الإسلام مؤلف من 500 صحيفة. يتحدث الكتاب عن جهود الدعاة المسلمين في نشر الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة. يتحدث عن جهودهم في نشر الإسلام في آسيا الغربية وفي أفريقيا وإسبانيا وبين الشعوب الأوروبية ثم في الهند والصين. يؤكد بالأدلة التطبيقية ويأتي بنماذج عملية أنها كانت دعوة قائمة على اللطف والفهم وحسن التعامل، بعيدة عن الإكراه والقهر. واللافت في كثير مما ذكره الكتاب أن دعاة الإسلام كانوا من التجار والعمال والصناع، فضلاً عن الشيوخ والعلماء. يقول المؤلف صفحة 445: إن النجاح الرائع في الدعوة إلى الإسلام في جزر الهند الشرقية هو الذي أحرزه التجار بنوع خاص، الذين كسبوا السبيل إلى قلوب الأهالي بتعلم لغتهم والتخلق بأخلاق الإسلام، وأخذوا في رفق وتدرج ينشرون معارف دينهم، فبدأوا يحولون الأشخاص الذين ارتبطوا معهم بعلاقة تجارية إلى الإسلام. وبدل أن يعتزلوا الأهالي في أنفة وكبرياء، امتزجوا شيئا فشيئا مع عامة الشعب، واستخدموا كل ما يملكون للقيام بإعمال دلالة الناس على الله وعلى الإسلام. ومهما ردد الباحثون القول كل مسلم داعية، يبقى هذا القول حقيقياً، ومن ثم نجد إلى جانب أرباب الدعوة المحترفين أخباراً تاريخية لنشر العلاقة الإسلامية تتضمن سجلاً بأسماء رجال ونساء من جميع طبقات المجتمع، من الملك إلى الفلاح، ومن كل الصنائع والحرف، قاموا بأعمال ابتغاء نشر دينهم. في عهد الإمبراطور جيهان جير كان هناك عالم مسلم يدعى الشيخ أحمد مجدد، سجن ظلما بتهمة تافهة، وخلال السنتين اللتين قضاهما في السجن أدخل في الإسلام عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوا يرافقونه في السجن. عنوان درس اليوم: كيف تدعو إلى الإسلام؟ مرة جديدة يا أخوان، هذا الدين لا يحمله إلا أبناؤه، أبناؤه كلهم، ولئن تخلى ابن من أبناء هذا الدين عن حمل هذه الرسالة فقد طعن في ظهر الإسلام والمسلمين. كما سمعتم وكما هو في القرآن أصلاً، الدعوة إلى الله ليست مقصورة على خطباء المساجد أو أئمة الجوامع أو الأساتذة الجامعيين في كلية الشريعة، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأن كل مسلم، صانع، زارع، تاجر، أمير، سفير، أجير، طالب، كبير، صغير، رجل، امرأة، كل المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل إن الدين كله في النصيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لذلك مطلوب من واحدنا كما يحاسب نفسه على الصلاة، ويحاسب نفسه على الصوم، ويسائل نفسه هل أديت الزكاة أو لا، مطلوب من كل واحد أن يسائل نفسه: هل أنا دعوت إلى هذا الدين أو لا؟ هل أنا أمرت بالمعروف أو لا؟ هل أنا نشرت زدت المادة الإسلامية أو لا؟ هل أنا أنافح عن هذا الدين أو لا؟ هدف السلسلة تزويدك بأدوات تعينك على الدعوة إلى الله، لنصير جميعا دعاة إلى الخير، أدلاء على الحق، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ناصحين لمن حولنا، مستشعرين مسؤوليتنا عن خدمة هذا الدين. كيف تدعو إلى الإسلام؟ 1. أحسن تعاملك مع الناس، فإذا أحسنت تعاملك أحبك الناس، وإذا أحبوك أحبوا مبدأك ومعتقدك، ولعلهم يتبعونك قبل أن تسألهم، ولتكن الابتسامة رسولك إليهم. واعلم أن إحسانك لمن حولك رسالة قوية جدا تدعم مبدأك. في دمشق كان هناك رجل شيوعي ملحد أسلم في عمر 70، سأله ابنه المسلم: كيف دخلت إلى الإسلام ولما دخلت؟ قال: جارنا فلان المسلم، كنت كلما رأيته خلال 30 سنة يسلم علي بابتسامة عريضة، فابتسامته تلك خلال 30 سنة أثرت فيا، وكانت أهم سبب لدخول الإسلام. ما عليك إلا أن تحسن إلى الناس، ما عليك إلا أن تطبق تعاليم الدين، ما عليك إلا أن تبذل المعروف لمن حولك، وهذا المعروف سيفعل فعلته في قلوبهم قبل أن تحدثهم، فإذا حدثتهم ازداد الخير خيرا. 2. أنا أعلم يا أخوان بأنكم كلكم تتحرقون أن تفعلوا شيئا لهذا الدين، بس عدد لا بأس به منا يقول: كيف؟ الآن أنا أعطيك في كل درس كيف. 2. حافظ على فرائض الإسلام إذا كنت معه، سواء كنت مع إنسان يهودي أو مسلم أو مسيحي أو ملحد أو لا ديني أو علماني أو عابد بقر، إذا بدك تدعوه إلى الإسلام ما عليك إلا أن تحافظ على فرائض الإسلام أمامه. حافظ على طهارتك، قل له: إذا سمحت أنا بدي أتوضأ. ووضوئك، حافظ على صلاتك، قل له: إذا سمحت ممكن صلي؟ ما تقل له صلي معي، لا تحكي له شيء عن الصلاة، بس قل له: إذا سمحت صار وقت الصلاة بتسمح لي صلي؟ الصلاة وحدها ستفعل في قلبه شيئا. حافظ على الصوم في نهار رمضان، وإن دعيت إلى غداء عمل فلا تعتذر أنك لست جائعا. يعني مرات برمضان يدعوك إلى غداء عمل، مؤتمر في ضيافة غداء، لا تجي تقول: والله بعتذر ما لي جوعان. قل: أنت صائم. هالكلمة هذه ستفعل في قلبه الأفاعيل، بس قل: بعتذر أنا صائم. ستسأل: ما معنى الصوم؟ عندها يبدأ دورك أيها الداعية إلى الله لتنقل له حكم الصوم في الإسلام، وكيف الصوم في الإسلام، والفوائد والحكم من الصوم في الإسلام. حافظ على غض البصر، ولا تصافح امرأة قط، وإذا سئلت قل: إن ديني لا يأذن لي بهذا. مع كل الاحترام لك، غير أن ديني إكراما لك لا يسمح لي أن أصافح النساء. لا تتخبى، متى ما تخبيت أنت تنازلت عن الدعوة. قل: أنا لا أصافح النساء، أعتذر مع كل الاحترام لأن ديني يأمرني. بس هالكلمة ستفعل في قلبها الأفاعيل، ستبدأ تفكر: شو هالدين هذا اللي يمنعه؟ بعدين ما في شرطي، ما في شيخ فوق راسه، ليش ما سلم؟ طيب ليش غيره بيسلم؟ ليش غيره بيبوس؟ ستبدأ هي تفكر وسيبدأ هو يفكر. إياك أن تمتد يدك إلى الخمر لو قدمت لك، بل اعتذر وقل إن ديني يحرمها، ولا تتعلل بسبب صحي يخصك. لا تجي تقول والله تعرف أنا الدكتور مانعني أخذ هيك شراب، يعني بالشوم. هذه أقوى نقطة الآن لتتكلم. يا رجل قل له أنا أعتذر لأني مسلم وفي الإسلام الخمر حرام. هلأ بجوز من هون هو بقى يقول لك شو هذا الإسلام؟ ليش حرام؟ وين قال بأنه حرام؟ شو هذا القرآن؟ شو بيعرفكم أنه هذا القرآن من عند الله عز وجل؟ معقول ما تغير؟ حتساوي محاضرة لمدة ساعتين بس لأنك قلت أعتذر أنا لا أشرب الخمر لأن ديني يحرم. بل بين لهم حكمها الشرعي والحكمة من هذا الحكم. حافظ على فرائض الإسلام لأن انضباطك بالفرائض يدعو الآخرين للإعجاب بهذه المبادئ ثم يدعوهم لمتابعتك بها. يقول السير توماس أرنولد في كتابه هذا: إن منظر التاجر المسلم في صلاته وسجداته الكثيرة وعبادته للإله الذي لا يراه في سكينة واستغراق يؤثر في الإفريقي الوثني. يعني بس لأنه بيوقف بيصلي، هذا اللي قاعد هون خمس دقائق استناك، 50 فكرة ضربت برأسه، شو اللي عم بيصير؟ شو عم يعمل هذا الرجل؟ من إلهه؟ قديش تعلق بهالإله حتى تركني في صفقة تجارية وراح لا يسجد له؟ ينقل المؤلف كلمات عن أسقف مشهور يقول: ما من فرد يتصل بالمسلمين لأول مرة إلا أخذ بمظهر دينهم هذا، وحيثما يمكن أن توجد في الطرق العامة أو في السكك الحديدية أو في الحقل، فإن من أكثر الأشياء شيوعاً أن ترى الرجل منهم يترك في اللحظة التي يقوم فيها بأداء أعماله كلها بدون أي تأثر بالرياء أو الظهور يتركك لكي يؤدي صلواته في أوقاته المحدودة. لذلك إذا أردت أن تدعو إلى الإسلام حافظ على فرائض الإسلام. 3. تسلح بصلة بالله قوية وبحد أدنى من العلم الشرعي، ولتكن لك مرجعية شرعية ترجع لها بين الفينة والأخرى. احتفظ بكتب شرعية علمية نافعة أو أقراص لدروس ومحاضرات مؤثرة لعلماء موثوقين، قدمها هدية لبعض من تريد دعوتهم. يقول أستاذ مصري مسلم: كنت في جلسة تبادل ثقافات مع أستاذ هندوسي ونحن من أعضاء الهيئة التدريسية في إحدى الجامعات اليمنية. بدأ الهندي بالكلام عن البقرة التي يعبدها ويصف جمالها وبركتها وفضلها، واستغرق في حديثه لمدة زادت عن الساعة حتى كاد الحاضرون أن يقتنعوا بعبادتها لشدة السعادة التي كانت ظاهرة عليه ولإخلاصه وإجلاله لها. ثم جاءت اللحظة الفاصلة وطلب مني أن أحدثه عن ربي. بل الهندوسي حكى عن البقرة ساعة، قال له بالله سمحت تفضل يا أستاذ أنت مسلم حدثنا عن ربك عن دينك. قال: فعجزت أن أشرح عن ربي الذي أؤمن أنه حق كما عبر عن بقرته التي يعبدها، واكتشفت عمق الهوة التي كانت في ديني الذي كنت أمارسه بسطحية شديدة لا تتجاوز أداء الفرائض والواجبات. فكان هذا الموقف دافعاً لي للبحث والقراءة والتعمق في ديني، فاكتشفت أني لم أكن أعرف عن ديني إلا القشور، وقد فتح لي هذا الموقف فرصة التعرف على ديني وكيف أعرف الناس به لقناعتي أنه الحق، وما دام الحق فهو أحق بالدعوة. نحن يا أخوان بهالجامع ابتدأنا مع بعضنا البعض من مرحلة الصفر، بدأنا بدورات لإحسان أو إتقان قراءة القرآن من الصفر، وبعضكم تخرج فيها. ابتدأنا بدورات لتدبر القرآن، ويوم الجمعة سنعلن عن المرحلة الرابعة والأخيرة. بعضكم دخل والآن ينتظر المرحلة الرابعة والأخيرة، صار يحسن القراءة ويحسن الفهم. سنبدأ إن شاء الله تعالى، بس ننتهي دورات تدبر القرآن، دورات في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله من أجل أن ننهض مع بعضنا البعض، لتعرف دينك ويكون بين يديك مفردات أولية لتتحدث عن هذا الدين. بس معيب جدا أن يكون المسلم لا يحسن أن يشرح شيئا عن صلاته. في كتاب ياريت تقتنوه وتقرأوه، ولعل بعضكم قرأه، الكتاب صغير 200 صحيفة، كتبه الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله، اسمه تعريف عام بدين الإسلام، 200 صفحة صغار، موجود على الإنترنت، ممكن تجيبه وممكن تشتريه من المكتبات. في تعريف عام هيك بهذا الدين، أقل شيء إذا حدا سألك بس تقول له اسمح الدقيقة، تجيب هالكتاب وتقرأ قدامه. يعني إذا ما حفظت المفردات، بس أنه يكون عندك بسهولة كتاب صغير بيشرح عن كل هذا الدين ببساطة، وهو متخصص لشرح هذا الدين لغير المؤمنين به. على كل الأحوال تسلح أنت بشيء من العلوم الشرعية ليكن لك مرجعية، إذا سئلت سؤالاً قل له على عيني يعني أراجع لك أهل الاختصاص وأتيك بالجواب. يكون عندك كم كتاب، كم سي دي، كم موقع، كم رابط إذا أحببت أن تهديه شيئاً في هذا الموضوع. رابعاً قبل الأخير، كيف تدعو إلى الإسلام؟ لا تكره أحداً على الاقتناع بما تعتقده، بل ألقي بذارك الجيدة ودعها، واعلم أنها ستنبت يوماً ما. ما مطلوب أنه بقلب الجلسة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا لا، أنت أخبره وتركه. خامساً وأخيراً، شارك بمالك وجاهك في مؤسسة شرعية دعوية مرخصة، لتكون ممن يساعدون في نشر رسالة الإسلام. ختاماً، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال الأب: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. في رواية البيهقي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله لأن كنت سبب طالعت واحد من النار. فإذا لم تكن هذه المقولة همك في حياتك وشغلك الشاغل، فعليك أن تعيد النظر في ترتيب أولوياتك. عندك هذا الهم أنه الله يجعل على إيدك إخراج إنسان من النار؟ المتوقع منك أيها الأخ أن تبدأ مباشرة بتطبيق ما سمعت، ولعلك تزيد على ما ذكرته لك أو تنقص، ولا تنسى الإخلاص لله تعالى في عملك، والدعاء للمدعو قبل وبعد دعوته، ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.